نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو اليوم الحادي عشر من أيام اليوم العلمي في مسجد أهل الحديث والأثر، جعله الله منارة للعلم والسنة، وحفظه الله وحفظ أهله وحفظ سائر أهل السنة ومساجدهم. وهذه قراءة في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله وللسامعين والسامعات. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بلغ بنا الحديث إلى قول شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الكتاب، الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراشد حفظه الله تعالى، فلا بد من هذين الأمرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن العبادة بالخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، يعني مع محبته وإجلاله وتعظيمه. والمحبة مستلزمة للخوف والرجاء، فالخاضع الذليل هو الخاضع لله الراجي له. إذن أركان المحبة ثلاثة عند أهل السنة، وهي أركان العبادة:
الحب والخوف
والمحبة والخوف والرجاء، وكلها تضمنتها سورة الفاتحة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا هذه المحبة، الرحمن الرحيم، هذا رجاء، ترجو لأنه رحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا الخوف. وأما شروط العبادة فهما شرطان، وهما الإخلاص والمتابعة. وجاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا هو الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. إذن شروط العبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة، وأركانها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ولماذا نحب الله ونخافه ونرجوه؟ هل للنعم فقط أم أنه المحبوب لذاته؟
محبوب لذاته،
هو المحبوب لذاته، والمحبوب بأسمائه وصفاته، والمحبوب لما يوليه من النعم على عباده وخلقه سبحانه. لأن فقول المصنف هنا: لأنه مولي أعظم النعم، يعني هذا من أسباب المحبة وليس هو السبب الوحيد، فإن الله جل وعلا محبوب لذاته، محبوب لأسمائه وصفاته، محبوب لنعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. لأن العبادة لا بد منها، ولا فيها أفضل؟
لا بد فيها
أفضل، صح، لا بد، كلكم عندكم لا بد فيها منها، ها، منها ولا فيها؟ حد عنده فيها ولا نسخة واحدة؟ لا بد فيها أفضل من المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء داخل في الخضوع والتذلل، ولذلك مما عرف به بعض العلماء العبادة قالوا: العبادة هي الذل والخضوع. من قال ذلك؟ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. فهذه أركان العبادة ذكرت في أول سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هذه محبة. الرحمن الرحيم، هذا الرجاء. مالك يوم الدين، هذا هو الخوف. هذا ولا هذه؟ هذا الخوف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان ذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع. وكان ذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع، يعني الرب سبحانه وتعالى. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله. توحيد الله هو رأس العبادة وأساسها، ولا تصح العبادة إلا بالتوحيد، لأن الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد شرط في قبول العبادات. وأما المشركون فكما سبق، هل الله جل وعلا يكافئهم على أعمالهم لأنه حكم عدل؟ نعم، ولكن متى؟ في الدنيا. أما في الآخرة فليس لهم من حظ ولا نصيب. فرأس العبادة وأساسها توحيد الله جل وعلا، ولا تصح العبادة إلا بالتوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فالإله هو المعبود، ولا نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والخبر محذوف تقديره، لا إله بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وكلمة بحق مهمة، لماذا؟ لأن لو قلنا لا معبود إلا الله، هذا صدق أم كذب؟
كذب.
هذا كذب، لأن هناك معبودات غير الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تقول لا معبود بحق إلا الله. والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى، والمراد اعتقاد معناها والعمل مقتضاها، لا مجرد قولها باللسان، أنه لا يكفي النطق باللسان، بل لا بد أن تعرف معناها. وكما سبق معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنها مشتملة على نفي وإثبات. لا إله هذا النفي، إلا الله هذا إثبات. والنفي المجرد النفي فقط بدون إثبات هذا الحال، والإثبات المجرد بدون نفي هذا لا ينفي الشريك. لو قلت الله هو المعبود، هل نفيت العبودية عن غير الله حينئذ؟ لا. ولو قلت لا إله وسكت فهذا إلحاد والعياذ بالله. فلا بد فيها من النفي والإثبات. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة لا إله إلا الله. فلا بد فيها من النفي والإثبات. والإله هو المعبود، والإله هو المعبود، وليس الخالق الرازق كما فسره من الأشاعرة، فيفسرون الإله بالخالق الرازق، وهذا خطأ. فالإله من أله يأله ألوهة، يعني عبادة، وتألها يعني تعبدا. فالإله هو المعبود. وما الشيء الذي تنفيه وما الشيء الذي تثبته؟ الشيء الذي تنفيه جميع أنواع العبادة منفية عن غير الله، والشيء الذي تثبته جميع أنواع العبادة تثبتها لله. ولا إله هذا براءة من الشرك وكفر بالطاغوت. إلا الله هذا إيمان بالله، ولا بد في التوحيد من أمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكلمة التوحيد مشتملة على كفر وإيمان، على كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. لا يتحقق توحيد إلا بأمرين: نفي وإثبات، كما في قوله تعالى: إياك نعبد، يعني نعبدك إياك، يعني هنا إياك نعبد، هذا يدل على الاختصاص، اختصاص العبادة بالله جل وعلا، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك. وهذه تساوي لا إله إلا الله، لأن تقديم الظرف يفيد الاختصاص، فليس هناك عبادة إلا بأمرين: نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فلا إله هذه البراءة من كل معبود سوى الله، وكفر بالطاغوت أيا كان إلا الله هذا فيه إثبات العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل. ولا بد من العمل بمقتضاها، مقتضاها أن تلتزم الأوامر. أفضل تلتزم ولا تمتثل؟ تلتزم. هل هناك فرق بين ضمير ماذا؟ إياك يعني نخصك، المقصود نخصك بالعبادة، لا ليس ضمير. إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة يا الله دون ما سواك. لا بد من عمل مقتضاها. قال: مقتضاها أن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي. تلتزم وتمتثل كذلك، لأن الالتزام غير الامتثال. التزام معناه اعتقاد حل الحلال وحرمة الحرام، هذا لا بد منه. وأما الامتثال فهذا فيه تفصيل على حسب، بعض الأعمال تركها كفر وبعضها ليس الكفر. قال: ولا بد مقتضاها أن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي، فلا بد من أن تعرف معناها، ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، ولا بد من الصدق المانع من النفاق، ولا بد من الانقياد بحقوقها وهي الواجبات وترك المحرمات، وهذا هو العمل بمقتضاها. ولا بد من القبول لها، القبول المنافي للرد، هنا قال للترك، ولعله سبق لسان. وقد بين شيخنا ذلك أين، يعني نقول هذا سبق لسان للشيخ، القبول المنافي للترك، هل هذا صحيح أم خطأ؟ ارفع رأس، صحيح ولا خطأ؟ القبول المنافي للترك، أعطيتني هذا قبلته، ضد ذلك ماذا؟ رددت ورفضت، وليس تركت. أما المنافي للترك ما هو؟ الانقياد. قل انقياد المنافي للترك، هذا من شيخنا سبق لسان، وقد صححه أيمان في شرح ثلاث أصول، وأيضا شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله، من علماء مصر كانوا على التوحيد وعلى السنة، كان في مصر علماء على السنة. المقريزي نعم ماذا أقول لكم؟ هل نقول هنا نرد كلام الشيخ يعني المجمل إلى المفصل في موطن آخر؟ هذا في حق ماذا؟ الكتاب والسنة فقط. وأما هذا بعض المبتدعة يلجأ إليه لتبرير كلام شيخ، نقول لا، الشيخ سبق لسانه هنا وأخطأ قلمه هنا، والصواب في كلامه في منطقة كذا، كما قلنا في شرح السفرانية الشيخ ابن عثيمين لما قال القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، وهذه زلة قدم، والشيخ رجعنا في شرح الأربعين النووي عند حديث أبي مالك الأشعري عند قول عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فهل نقول نرد الخطأ إلى الصواب هناك؟ لا، نقول الشيخ له قول في شرح السفرانية وأخطأ فيه، هو الذي خطأ نفسه رحمه الله، وخطأ نفسه في شرح الأربعين النووي، لكن المبتدعة يعتذرون الشيوخين بقولهم ماذا، نرد المحكم أو المجمل إلى المفصل في موطن آخر. لا، انتبه لهذا، وإن كان نطق به بعض الفضلاء لكنه لا يوافق على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله، الشيخ هنا أتى بكم شرط من كلمة التوحيد؟ أقرأ يا محمود. تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي، فلابد من حسن الإخلاص.
قال الإخلاص
المنافي
للشرك،
طيب.
والصدق المنافي للنفاق،
صدق المنافي المانع من النفاق،
والانقياد
والمنافي لماذا؟ للترك.
والقبول المنافي للرد.
المنافي للرد
أربعة، ذكر أربعة شرط.
بقي كم شرط؟
العلم
أربعة، وهي
العلم واليقين.
العلم
واليقين،
واليقين
والصدق.
العلم واليقين والمحبة، والثامن
الكفر
ما يعبد من دون الله. من أتى بالشرط الثامن هذا؟ لأن الحكمي قال في أرجوزته وبي شروط سبعة قد حيدت في نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص
والمحبة
والمحبة. كم شرط دول؟ سبعة. باقي شرط لم يذكر الحكم هو
الكفر بما يعبد من دون الله. بما يعبد من دون الله.
تعال يا أخي، بس أعطي واحد وأعطي واحد. الكفر ما يعبد من دون الله، من قال ذلك؟ من اللي جاب الشرط الثالث؟ من عندك أنت ولا مني؟ بس وقبل البس. أئمة الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب وأحفاده وتلميذه، ومن قبل الشيخ الإسلام بن تيمية وابن الفضل. يبقى احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا، ما نقول شرط، يبقى بنجيب عالم هناك لا تتكلم من عندك في التوحيد بالذات، تزل قدمك مهما كنت فصيحا، ولو معك القراءه العشر، ولو كنت سيبويه في اللغه، لا لا بد ان ترث العلم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اهل الاصطفاء، يورثهم الله الكتاب. والنبي كان يدرس جبرائيل القرآن، لا بد من المدارسة، لا بد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومعناها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية كما سبق في النفي والإثبات. فالنفي هو البراءة من كل معبود سواه، والإثبات إفراد الله بالعبادة. ويقول رحمه الله تعالى المؤلف: وقد علم الكفار هذا المعنى. يا سلام، سبحان الله، الكفار كانوا أعلم بهذه الكلمة من مشركي زماننا من القبورية ونحوهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال لعمه كما في الصحيحين لما جاءه وهو في سياق الموت، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أشفع لك بها عند الله. فماذا قال؟ كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، في رواية على أن الحاكم المسلك هذا إله، قال: أنا على ملة عبد المطلب. فقوله هو على هذا تصرف من الراوي، مع أن حكاية الشرك هل هو شرك أم أنه جائز؟ ما معنى جائز؟ يعني هو تقوله ولا غيره أولى؟ أولى. حينما يقول العلماء جائز يعني غيره أولى، غيره أفضل. وذلك الراوي قال هو ولم يقل أنا على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر، يعني قال هو على الكفر. لو حكى الإنسان قول إنسان بالكفر هل يكون كافرا بذلك؟ أما أنه لا يكون كافرا يجوز، ولكن غيره أفضل من الألفاظ حتى لا يتعود لسانه على هذا الكلام. ما يقولش مثلا هو سب الدين وقال كذا، يقول خلاص سكت سب الدين، أو سب الله، أو سب الرسول، أو سب الإسلام، أو سب التوحيد، وتقول اللفظة، لا تقول هذه اللفظة، اتركها اتركها حتى لا يتعود لسانه عليها. فلان كان الانسان ممنوع ان يكثر من قول لعنه الله كلما ذكر ابليس، لماذا؟ لان قال يكره ذلك لانه هو ملعون، الله قال لعنه الله، خلاص مش كل شويه تقول ابليس لعنه الله، ابليس لعنه الله، ابليس لعنه الله، ابليس لعنه الله، خلاص عرفنا الله لعنه لسانك. بعد ذلك ربما ياخذ على هذه اللفظه تصبح سهله على لسانه. وقد علم المشركون ذلك، فلما قال لهم قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كما أن أبا جهل نفض يديه ونكص على عقبيه وقال: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قد يقول قائل الرسول قال لعمه كلمة أشفع لك بها عند الله ولم يقل عمل، فهذا يدل على أن العمل إذا تركه الإنسان كلية يكون مؤمن ويجوز الشفاعة فيه، لأن الشفاعة لا تكون إلا في المؤمنين. كيف تجيب على ذلك؟ لم تكن هذا كان أين؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، والذي نزل في مكة ماذا؟ التوحيد، التوحيد. فكانت تكفي هذه الكلمة. كذلك حديث لم يعملوا، كذلك حديث ماذا أسامة لما قال أن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولا زال يعنفه، هذا لأنه لم يتمكن من العمل. كذلك حديث صلة بن زفر مع حذيفة لما قال يدرس الإسلام كما يدرس الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة بحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، كأنه مستقر عندهم أنها لا تنفع بدون عمل. فقال حذيفة يا صلة تنجيه من النار، تنجيه من النار، لأنه قال في أول الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يعني وشي الثوب يعني يا سعيد، سعيد حاول يعني نقشه، يعني نقش الثوب، الثوب بتاعي مثل نقش ده كل سنة بيقدر مش كده؟ كما يدرس وشي الثوب كذلك الإسلام. وتنقض عراه عروة عروة، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. جائزة؟ ما شاء الله. بعد ما خلص السؤال
اللفظ يا شيخنا هو على ملة عبد المطلب
عند
مسلم.
عند مسلم
هو على ملة عبد المطلب.
أي أنا على ملة عبد المطلب.
هو أنه معلق على تعليق نفس الفضلتك بتقوله،
لكن ذكر رواية من أنا على ملة عبد المطلب.
لا لا لا، هو بيعلق على رواية
الحاكم بن
حزم قال هو على ملة عبد المطلب.
لا، في رواية أنا على ملة عبد المطلب.
قول هذا من أحسن الأدب والتصرفات.
نعم صحيح.
وأنما
انظر رواية الحاكم
أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صور لقبح صورة لفظه الواقع.
نعم أفضل. نعم طيب نعم الكترات اتغيرت، ممكن نبدأ يهتم في كل مستوى أقل عشان الحوى الكفار. طيب نقف عند هذا الحد، عند فصل إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواع اعتقادية. أنت تشعر أن هذا العالم يكتب بقلبه أم بقلمه فقط؟ يتدرج معك توحيد الربوبية لا يكفي وحده، ثم توحيد الربوبية لا بد منه يعرف توحيد الربوبية ويذكر لك بعد ذلك العبادة وأقسام العبادة. فهؤلاء العلماء عاشوا في عصر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان في اليمن الصنعاني، وكان في جزيرة، كان في بلاد الحرمين أو نجد، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو اليوم الحادي عشر من أيام اليوم العلمي في مسجد أهل الحديث والأثر، جعله الله منارة للعلم والسنة، وحفظه الله وحفظ أهله وحفظ سائر أهل السنة ومساجدهم. وهذه قراءة في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله وللسامعين والسامعات. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الكتاب الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراشد حفظه الله تعالى، فلا بد من هذين الأمرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن العبادة بالخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، يعني مع محبته وإجلاله وتعظيمه. والمحبة مستلزمة للخوف والرجاء، فالخاضع الذليل هو الخاضع لله الراجي له. إذن أركان المحبة ثلاثة عند أهل السنة، وهي أركان عفواً العبادة،
الحب والخوف،
المحبة والخوف والرجاء، وكلها تضمنتها سورة الفاتحة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا هذه المحبة، الرحمن الرحيم، هذا رجاء ترجو لأنه رحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا الخوف. وأما شروط العبادة فهما شرطان، وهما الإخلاص والمتابعة. وجاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا هو الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. إذن شروط العبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة، وأركانها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ولماذا نحب الله ونخافه ونرجوه؟ هل للنعم فقط أم أنه المحبوب لذاته؟
محبوب لذاته،
هو المحبوب لذاته، والمحبوب لأسمائه وصفاته، والمحبوب لما يوليه من النعم على عباده وخلقه سبحانه. لأن فقول المصنف هنا: لأنه مولي أعظم النعم، يعني هذا من أسباب المحبة وليس هو السبب الوحيد، فإن الله جل وعلا محبوب لذاته، محبوب لأسمائه وصفاته، محبوب لنعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. لأن العبادة لا بد منها، ولا فيها أفضل؟
لا بد فيها
أفضل، صح، لا بد. كلكم عندكم لا بد فيها منها، ها؟ منها ولا فيها؟ حد عند فيها ولا نسخة واحدة؟ لا بد فيها أفضل من المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء داخل في الخضوع والتذلل، ولذلك مما عرف به بعض العلماء العبادة قالوا: العبادة هي الذل والخضوع. من قال ذلك؟ الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. فهذه أركان العبادة ذكرت في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذه محبة، الرحمن الرحيم، هذا الرجاء، مالك يوم الدين، هذا هو الخوف. هذا ولا هذه؟ هذا الخوف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان ذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع، وكان ذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع، يعني الرب سبحانه وتعالى. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله، توحيد الله هو رأس العبادة وأساسها، ولا تصح العبادة إلا بالتوحيد، لأن الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه بعدما ذكر عددا من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالتوحيد شرط في قبول العبادات. وأما المشركون فكما سبق هل الله جل وعلا يكافئهم على أعمالهم لأنه حكم عدل؟ نعم، ولكن متى؟ في الدنيا. أما في الآخرة فليس لهم من حظ ولا نصيب. فرأس العبادة وأساسها توحيد الله جل وعلا، ولا تصح العبادة إلا بالتوحيد الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود، ولا نافية الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر إلى اسمها، والخبر محذوف تقديره لا إله بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وكلمة بحق مهمة، لماذا؟ لأن لو قلنا لا معبود إلا الله هذا صدق أم كذب؟
كذب،
هذا كذب، لأن هناك معبودات غير الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تقول لا معبود بحق إلا الله. والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى، والمراد اعتقاد معناها والعمل مقتضاها، لا مجرد قولها باللسان، أنه لا يكفي النطق باللسان، بل لا بد أن تعرف معناها، وكما سبق معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنها مشتملة على نفي وإثبات. لا إله هذا النفي، إلا الله هذا إثبات، والنفي المجرد النفي فقط بدون إثبات هذا الحال، والإثبات المجرد بدون نفي هذا لا ينفي الشريك. لو قلت الله هو المعبود هل نفيت العبودية عن غير الله حينئذ؟ لا. ولو قلت لا إله وسكت فهذا إلحاد والعياذ بالله. فلا بد فيها من النفي والإثبات. ولذلك قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة لا إله إلا الله. فلا بد فيها من النفي والإثبات. والإله هو المعبود، والإله هو المعبود، وليس الخالق الرازق كما فسره من الأشاعرة، فيفسرون الإله بالخالق الرازق، وهذا خطأ. فالإله من أله يأله ألوهة، يعني عبادة وتألها يعني تعبدا. فالإله هو المعبود. وما الشيء الذي تنفيه وما الشيء الذي تثبته؟ الشيء الذي تنفيه جميع أنواع العبادة منفية عن غير الله، والشيء الذي تثبته جميع أنواع العبادة تثبتها لله. ولا إله هذا براءة من الشرك وكفر بالطاغوت. إلا الله هذا إيمان بالله، ولا بد في التوحيد من أمرين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكلمة التوحيد مشتملة على كفر وإيمان، على كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. لا يتحقق توحيد إلا بأمرين، نفي وإثبات، كما في قوله تعالى إياك نعبد، يعني نعبدك إياك، يعني هنا إياك نعبد هذا يدل على الاختصاص، اختصاص العبادة بالله جل وعلا، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، وهذه تساوي لا إله إلا الله، لأن تقديم الظرف يفيد الاختصاص. فليس هناك عبادة إلا بأمرين، نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فلا إله هذه البراءة من كل معبود سوى الله، وكفر بالطاغوت أيا كان إلا الله هذا فيه إثبات العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل. ولا بد من العمل بمقتضاها، مقتضاها أن تلتزم الأوامر. أفضل تلتزم ولا تمتثل؟ تلتزم. هل هناك فرق بين ضمير ماذا؟ إياك يعني نخصك، المقصود نخصك بالعبادة، لا ليس الأفضل. إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة يا الله دون ما سواك. لا بد من عمل مقتضاها. قال مقتضاها أن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي، تلتزم وتمتثل كذلك، لأن الالتزام غير الامتثال. التزام معناه اعتقاد حل الحلال وحرمة الحرام، هذا لا بد منه. وأما الامتثال فهذا فيه تفصيل على حسب، بعض الأعمال تركها كفر وبعضها ليس بكفر. قال ولا بد مقتضاها أن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي، فلا بد من أن تعرف معناها، ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، ولا بد من الصدق المانع من النفاق، ولا بد من الانقياد بحقوقها وهي الواجبات وترك المحرمات، وهذا هو العمل بمقتضاها، ولا بد من القبول لها، القبول المنافي للرد، هنا قال بالترك ولعله سبق لسان. وقد بين شيخنا ذلك أين، يعني نقول هذا سبق لسان للشيخ، القبول المنافي للترك، هل هذا صحيح أم خطأ؟ سعود ارفع رأس، صحيح ولا خطأ؟ القبول المنافي للترك، أعطيتني هذا قبلته، ضد ذلك ماذا؟ رددت ورفضت وليس تركت. أما المنافي للترك ما هو؟ الانقياد. يقول الانقياد المنافي للترك، فهذا من شيخنا سبق لسان، وقد صححه أين؟ في شرح ثلاث الأصول، وأيضا شرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله، من علماء مصر كانوا على التوحيد وعلى السنة، كان في مصر علماء على السنة. المقريزي نعم ما سأقول تمام. فهل نقول هنا نرد كلام الشيخ يعني المجمل إلى المفصل في موطن آخر؟ هذا في حق ماذا؟ الكتاب والسنة فقط. وأما هذا بعض المبتدعة يلجأ إليه لتبرير كلام الشيخ، نقول لا، الشيخ سبق لسانه هنا وأخطأ قلمه هنا، والصواب في كلامه في منطقة كذا، كما قلنا في شرح السخرانية الشيخ ابن عثيمين لما قال القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، وهذه زلة قدم، والشيخ رجعنا في شرح الأربعين النووي عند حديث أبي مالك الأشعري عند قول عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. فهل نقول نرد الخطأ إلى الصواب هناك؟ لا، نقول الشيخ له قول في شرح السخرانية وأخطأ فيه، هو الذي خطأ نفسه رحمه الله، وخطأ نفسه في شرح الأربعين النووي، لكن المبتدعة يعتذرون الشيوخين بقولهم ماذا، نرد المحكم أو المجمل إلى المفصل في موطن آخر. لا، انتبه لهذا، وإن كان نطق به بعض الفضلاء لكنه لا يوافق على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله، الشيخ هنا أتى بكم شرط لكلمة التوحيد؟ اقرأ يا محمود. تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي، فلابد منها، لابد من حسن الإخلاص.
قال الإخلاص
المنافي
للشرك،
طيب.
والصدق المنافي للنفاق،
الصدق المنافي المانع من النفاق،
والانقياد
والمنافي لماذا؟ للترك،
والقبول المنافي للرد، أربعة ذكر، أربعة شرط.
بقي كم شرط؟
العلم
أربعة، وهي
العلم واليقين،
العلم
واليقين والصدق،
العلم واليقين والمحبة، والثامن لما يعبد من دون الله. من أتى بالشرط الثامن هذا؟ لأن الحكم قال في أرجوزته وبشروط سبعة قد حيدت في نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص
والمحبة.
كم شرط دول؟ سبعة. باقي شرط لم يذكر الحكم هو
كفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد من دون الله.
تعال يا أصد أعطي واحد وأعطي واحد. الكفر بما يعبد من دون الله، من قال ذلك؟ من اللي جاب الشرط الثالث؟ من عندك أنت ولا من إيه؟ بس وقبل الفاز أئمة الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب وأحفاده وتلميذه ومن قبل الشيخ الأستاذ ابن تيمية وابن القيم. يبقى احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، لما نقول شرط يبقى بنجيب عالم هناك هناك، لا تتكلم من عندك في التوحيد بالذات تزل قدمك مهما كنت فصيحا، ولو معك القراءة العشر ولو كنت سيبويه في اللغة، لا لا بد أن تلف العلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أهل الاصطفاء، يورثهم الله الكتاب، والنبي كان يدارس جبرائيل القرآن، لا بد من المدارسة لا بد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومعناها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية كما سبق في النفي والإثبات، فالنفي هو البراءة من كل معبود سواه، والإثبات إفراد الله بالعبادة. ويقول رحمه الله تعالى المؤلف: وقد علم الكفار هذا المعنى. يا سلام، سبحان الله، الكفار كانوا أعلم بهذه الكلمة من مشركي زماننا من القبورية ونحوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال لعمه كما في الصحيحين لما جاءه وهو في سياق الموت قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أشهد لك بها عند الله. فماذا قال؟ كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، في رواية على أن الحاكم المصدركة قال: لا إله، قال: أنا على ملة عبد المطلب. فقوله هو على هذا التصرف من الراوي، مع أن حكاية الشرك هل هو شرك أم أنه جائز؟ ما معنى جائز؟ يعني هو تقوله ولا غيره أولى؟ أولى. حينما يقول العلماء جائز يعني غيره أولى، غيره أفضل. وذلك الراوي قال هو ولم يقل أنا على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر، يعني قال هو على الكفر. لو حكى الإنسان قول إنسان بالكفر هل يكون كافرا بذلك؟ أما أنه لا يكون كافرا يجوز، ولكن غيره أفضل من الألفاظ حتى لا يتعود لسانه على هذا الكلام، ما يقولش مثلا هو سب الدين وقال كذا، يقول خلاص سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام أو سب التوحيد، وتقول اللفظة، لا تقول هذه اللفظة، اتركها اتركها حتى لا يتعود لسانك عليه. فلان كان الانسان ممنوع ان يكثر من قول لعنه الله كلما ذكر ابليس، لماذا؟ لانه قال يكره ذلك لانه هو ملعون، الله قال لعنه الله، خلاص مش كل شويه تقول ابليس لعنه الله، ابليس لعنه الله، ابليس لعنه الله، ابليس لعنه الله، خلاص عرفنا الله لعنه لسانك. بعد ذلك ربما ياخذ على هذه اللفظه تصبح سهله على لسانك. وقد علم المشركون ذلك، فلما قال لهم قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. كما أن أبا جهل نفض يديه ونكص على عقبيه وقال: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. قد يقول قائل: الرسول قال لعمه كلمة أشفع لك بها عند الله ولم يقل عمل، فهذا يدل على أن العمل إذا تركه الإنسان كلية يكون مؤمن ويجوز الشفاعة فيه، لأن الشفاعة لا تكون إلا في المؤمنين. كيف تجيب على ذلك؟ لم تكن. هذا كان أين؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. والذي نزل في مكة ماذا؟ التوحيد. فكانت تكفيه هذه الكلمة. كذلك حديث لم يعملوا، كذلك حديث ماذا؟ أسامة لما قال أن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولا زال يعنفه، هذا لأنه لم يتمكن من العمل. كذلك حديث صلة بن زوف مع حذيفة لما قال ذكر الله يدرس الإسلام كما يدرس الشتو حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، فقال صلة بحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله، كأنه مستقر عندهم أنها لا تنفع بدون عمل. فقال حذيفة: يا صلة تنجيه من النار، تنجيه من النار، لأنه قال في أول حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يعني وشي الثوب يعني يا سعيد سعيد حاول يعني نقشه يعني نقش الثوب. الثوب بتاعي اللي لابسه ده كل سنة بيجدد مش كده؟ كما يدرس وشي الثوب كذلك الإسلام. وتنقض عراه عروة عروة أولهن نقضا الحكم وآخرهن السلام. جائزة ما شاء الله بعد ما خلص
اللفظ يا شيخنا هو على ملة عبد المطلب
عند
مسلم
عند مسلم
هو على ملة عبد المطلب
أي أنا على ملة عبد المطلب
هو النووي معلق على تعليق نفس اللي فضلتك بتقوله
لكن ذكر هو رواية من أنا على ملة عبد المطلب
لا 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 هو بيعلق على رواية
الحاكم
قال هو على ملة عبد المطلب
لا في رواية أنا على ملة عبد المطلب
قول هذا من أحسن الأدب والتصرفات
نعم صحيح
وأن من
نووي انظر رواية الحاكم
أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح لقبح صورة لفظه الواقع
نعم أفضل نعم طيب نعم القطارات اتغيرت ممكن ندري يهتم في كل مستوى أقل عشان الحجر القطار طيب نقف عند هذا الحد عند فصل إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية أنت تشعر أن هذا العالم يكتب بقلبه أم بقلمه فقط يتدرج معك توحيد الربوبية لا يكفي وحده ثم توحيد الربوبية لا بد منه يعرف توحيد الربوبية ويذكر لك بعد ذلك العبادة وأقسام العبادة فهؤلاء العلماء عاشوا في عصر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكان في اليمن الصنعاني وكان في جزيرة كان في بلاد الحرمين أو نجد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله